برنامج فروم الذي يبث على القناة الأولى والثمانية والأربعين محطة جهوية متواصل، لكننا نتوقف سيداتي وسادتي الحضور الكبير مع الوزير نتوقف قليلا لنعود بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي في الجزء الثاني من فروم الإذاعة الذي نتشرف فيه باستضافة معالي وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد نور الدين بدوي ورفقة الزملاء الصحفيين، نواصل إذن إثراء النقاش حول الدخول التكويني الجديد دورة سبتمبر 2014 والرهانات الكبرى المنوطة بهذا القطاع. ونحيل الكلمة مباشرة إلى زميلي من القناة الثانية مقرن برشد.
شكرا. السلام عليكم مع الوزير زولف اللون. في هذا السياق مع الوزير، كلمة زولف اللون في قطاع التكوين المهني، هل يعني شكلية أو فيه الملموس على من أنه تكوين باللغة الأمازيغية فيه بروديسيسور، يعني فيه دي كونفونسيون مع المحافظة السامية الأمازيغية للتكوين باللغة الأمازيغية في قطاع التكوين المهني. اسكو زافي ابوندوني يعني سي لي كونفونسيون كي اون تي سيني افيك الاش سي ا، وثانيا في القطاع الخاص لابور دو سيكتور بريفي، يعني شفنا في القطاع التربيه الوطنيه في قطاع التكوين المهني، هل فيه دفاتر شروط؟ اسكو فوزافي كاناليزي اي كيلي لابور يعني تاع القطاع الخاص في التكوين المهني؟
اولا النقطه الاولى فيما يخص ادراج اللغه الامازيغيه في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أولا نحن عندنا علاقة طيبة ومع المحافظة السامية للأمازيغية، ونعمل إن شاء الله، لأن العمل المنطلق نتاعه هو قطاع التربية، هو قطاع التربية، ونحن مستعدين لأننا نولج بعض التخصصات، لأن كل التخصصات اللي نقوم بها على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين هي تخصصات تقنية. الآن في بعض الخصوصيات بالنسبة لبعض الولايات التي تقوم اليوم بتدريس اللغة الأمازيغية، نحن مستعدين للاستماع، ولأن قوة الاقتراح نتاعنا هي المحافظة السامية للأمازيغية، مستعدين لدراسة كل طلباتهم اللي هم في علاقة مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وإذا كان بإمكاننا من الجانب البيداغوجي ومن الجانب التقني أننا نفتح تخصصات حسب الطلبات اللي تأتينا من المحافظة السامية للأمازيغية، فنوفر لها كل الإمكانيات التقنية والبيداغوجية، وهذا شرف لنا كبير، لأننا نرافق هذه الإرادة السياسية وهذه الإرادة من المحافظة السامية الأمازيغية لتجسيدها في كل القطاعات، فنحن تحت تصرف المحافظة السامية. النقطة الثانية التي تطرقت إليها هي متعلقة بالمؤسسات الخاصة التكوينية ليزيتابليسمون بريفي. أولا نقول نوضح أمر هام، بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو أول قطاع اللي فتح المجال نتاعو للمؤسسات الخاصة. نعتبر على مستوى وزارتنا بأن المؤسسات التكوينية الخاصة هي شريك أساسي وشريك نعتمد كثيرا عليه في الترقية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. طبيعة الحال فيه دفاتر شروط، لأن لما نتحصل على اعتماد، لأن كل المؤسسات التكوينية يجب عليها أن تحصل على هذا الاعتماد الذي تقدمه وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فانطلاقا من هذا نقول بأن هذه المؤسسات الخاصة بأغلبيتها تقوم باحترام هذه هذا الدفتر أو هذه الدفاتر شروط فيما يخص التخصصات وفيما يخص التقنيات التي تقوم بتكوينها. ده وش معناه بأن 100% من المؤسسات الخاصة تقوم باحترام هذه هذا الدفتر شروط. في بعض المؤسسات الخاصة التي لا تحترم هذا يعني دفتر الشروط وما وشروطه. ونحن في إطار هذه الشبكة تاع التفتيش وفي إطار في الإطار العملي نقوم في الكثير من الحالات بإعادة توجيه هذه المؤسسات إلى التخصصات التي أنشئت من أجلها. فعلاقتنا بمؤسسات التكوينية الخاصة هي علاقة جيدة، هي علاقة شراكة، ولأن هدفنا هو هدف واحد، هو أننا نقوم بتأهيل وتكوين أبنائنا وبناتنا في كل التخصصات وحتى التخصصات التي تقدمها هذه المؤسسات الخاصة. نقول فقط حاجة اللي نعتبرها أساسية، يجب على المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص التكوينية أنها تكون واقعية. خاطر نشوف باللي بعض المؤسسات تتكلم على شراكة مع جامعات ومع، أنا نقول قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعني مسؤوليته أنه يكون في تخصصات وفي تأهيلات في من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. ما نسمحش لمؤسسات أنها تقدم
إغراءات
في بعض الحالات وهمية، في بعض الحالات وهمية. من هذا المنطلق المناسبة والفرصة اللي قدمتها لي اليوم نقول بأن في دفاتر شروط يجب على هذه المؤسسات أن تحترم دفاتر الشروط، ونكون كلنا في هذه الشراكة المربحة لكل الأطراف، المربحة بالنسبة لهذه المؤسسات التكوينية الخاصة، والمربحة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والمربحة بالنسبة لشبابنا وشاباتنا اللي حصلوا كذلك على شهادات في مستوى هذه التخصص.
في الاستاتستيك ثبت عن لقطات على القطاع الخاص
النسبة حوالي 10% من التعداد الوطني تقوم يعني يتم تكوينهم على مستوى المؤسسات.
في السياق نفسه فايزة تفضلي
سيد وزير، في نفس السياق في بعض المؤسسات الخاصة التي لا تحترم دفاتر الشروط، من بينها استعمال مساحات لا تليق ببرنامج التكوين أو المتربصين اللي يستقبلوهم في إطار التكوين. لهذا سيد وزير تم غلق بعض المؤسسات لبعض الفترة حتى تتراجع، وبعضها قدمت طعون، ولكن فيه إجراءات على مستوى الوزارة لإعادة النظر في الردع، في طريقة الردع أو تعزيز هذا الممكن.
احنا قلنا بأن بكل مسؤولية، احنا قلنا بأن أول قطاع اللي فتح الأبواب نتاعه للقطاع الخاص هو قطاع التكوين والتعليم المهني. لما ننطلق في أي سياسة جديدة ننطلق إليها ونفتح الأبواب نتاعنا كاملة، ولكن يعني حان الوقت أننا نكون صارمين في المعايير التي يجب أن تتوفر في كل مؤسسات التكوينية. المعايير من ناحية المؤسسات في حد ذاتها، البناءات في حد ذاتها، والمعايير كذلك فيما يخص المورد البشري أو المتمثل في المكونين على مستوى هذه المؤسسات. إحنا هذا الأمر ما نسمحش فيه. هذه المعايير التي موجودة في دفتر الشروط هي ضرورة حتمية وضرورة أساسية اللي تساهم في إنجاح المنظومة التكوينية. ما نقدرش نكون في بطيء في أبارتمان، ولا نكون في كيفاش نقوله في أنفيت سانيتار ونقول هذا مش معناه بأن هذه النسبة قليلة وقليلة جدا، ولكن زين نأكد مرة أخرى بأن النسبة الكبيرة نتاع المؤسسات التكوينية في القطاع الخاص هم شركاء، وهو شريك نبني عليه كذلك سياستنا في قضية التكوين وقضية التأهيل.
عائشة السيد علي عن القناة الدولية.
معالي الوزير، يعني تتحدثون عن نوعية التكوين المقدم في من الإطار الخاص، ولكن أنا أعود دائما إلى مراكز التكوين والتعليم المهنيين. يعني نسمع في كل موسم ومع بداية كل موسم عن عدد من المراكز التي تفتح أبوابها للمتربصين، كذلك عن تخصصات جديدة هذا السنة بالنسبة لمناطق الجنوب، ولكن نوعية التكوين في حد ذاته، يعني هناك من ينتقد ربما خاصة في بعض التخصصات مثل التخصصات الميكانيكية والكهربائية، يقولوا بأنه فيه نقص كبير وقدم هذه التجهيزات ليتمرن عليها المتربص، هذا ربما يؤثر على نوعية التكوين. حتى في بعض المتربصين جراء هذه الظروف يعني الصعبة فيما يخص حتى النقل حتى الإطعام داخل هذه المراكز تخليه يترك تماما هذا التكوين. فهنا احنا ربما حاولنا أن نقضي على التسرب المدرسي من خلال التكوين المهني، وجدنا نفسنا في إطار التسرب المهني إن صح التعبير. معالي الوزير.
لا يشوف، لازم يكونوا، لازم الواقع لازم نعرفه، ولازم نعرفه كذلك الاستثمارات الكبيرة والهائلة التي وضعتها الدولة تطويرا لهذا القطاع. الحقائق، نتكلم على الحقائق، نتكلم على قطاع، على التجهيزات البيداغوجية. أنا أتحدى أي كان بجودة والمستوى العالي لهذه التجهيزات البيداغوجية اللي موجودة عبر مختلف المؤسسات التكوينية الوطنية. هذا الأمر الأول. أنا البارح كنت في مركز التكوين المتخصص في الميكانيك على مستوى بلدية بوفاريك ولاية البليدة، ونطلب منك السيدة كريمة أنك تزوره، خطر احنا عندنا مشكل كجزائريين في ثقافتنا لقضية التأهيل وقضية التكوين، وما نعرفش المؤسسات نتاعنا، وما نعرفش واش موجود فيها، وما نعرفش هذه الامكانيات الضخمه والكبيره من تجهيزات بيداغوجيه اللي موجوده داخل المؤسسه التكوينيه. انا نقول لك باللي ما كانش بلد اللي استثمر في الامكانيات وفي الوسائل البيداغوجيه من تقنيات في اللي كيما قامت به الجزائر. هذه من جهه. من جهه ثانيه، أنا لا أرفع هذه التحديات لأنني أرى ميدانيين. روحي البوليو في الحراش. بوليو في الحراش عندنا اليوم أكثر من 1800 متربص جايين في قطاع الميكانيكي، وتشوفي سقسي الطلبة تلقيهم باللي غير يدخل، يجوا الرؤساء أو مؤسسات أو الشيف دونتربريز ولا للممثلين لهذه المصانع الكبيرة في تاع السيارات، وياخذوهم هما مازال ما كملوش الدراسات نتاعهم. هذا معناه بأن في هذا التخصص اللي أعطيته كمثال الطلبات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. نحن نكون يعني أقل من الطلب السوق في الواقع الاقتصادي. هذا يؤكد بأن والمستوى العالي من التكوين داخل هذه المؤسسات. ونطلب من عائلة الصحافة، وأنا تكلمت البارح مع مدير التكوين على مستوى ولاية البليد، قلت له علاش ما تفتحوش، ما تديروش أبواب مفتوحة للصحافة الوطنية باش تجي تشوف تعرف كيف. تروحي لطمدراست، روحي الأدرار، روحي الإليزي، وتشوفي الإمكانيات البيداغوجية اللي وضعتها الدولة. الآن لما نتكلم على مستوى التكوين، احنا نقول باللي المستوى في الجزائر يسمح لكل أبنائنا أنهم يتحصلوا على مناصب شغل. احنا ما ناش راضيين على التكوين، على مستوى التكوين. المكون في حد ذاته يطلب منا باش هو يتكون، باش دائما هو يتروسيكلا. هذا طالب مش لما نتكلم على في إدراج في سياستنا قضية تكوين المكونين معناتها رانا ضعاف. لا، هذا طالب يجب أن يدخل في ثقافتنا أن المكون على الأقل مرة في السنة يروح يسرسيك، لأن فيه تقنيات جديدة، لأن اليوم في مثلا في عالم الصناعات والصناعة الميكانيكية نتاع السيارات أصبحت العشرات والمئات والعشرات والعشرات من التخصصات. اليوم إحنا ما زلنا نكونوا في تخصص يأخذ على عاتقه المتكون كل الجوانب ولكل النقاط المتعلقة بالسيارة. ولكن تروح أوروبا مثلا داخل السيارة فيها العشرات والعشرات من التخصصات. قال قضية التهوئة داخل السيارة هو تخصص، قضية العجلة هو تخصص، قضية الكهرباء داخل السيارة هو تخصص. هذا هو الشيء اللي نطمح إليه، هذا هو الشيء نعمل على الوصول إليه. نتكلم عن المعايير الدولية، مش نتكلم على المستوى نتاع التكوين داخل المؤسسة نتاعنا. اليوم راح انت يلقاي ميكانيسيان كي باسي بار لي زيتابليسمون دو فورماسيون اللي ماهوش يخدم، غير اللي ما حبش هذا، اللي ما حبش هذا. ما ناخذوش الامثله هكذا في يعني كمثال واحد ونعموها على مستوى روحي القاي انتيا في بوليو ولا في القبه فيما يخص التقنيات المتعلقه بقطع السكن والتعمير. كل هؤلاء المتربصين والمتكونين داخل هذه المؤسسه التكوينيه، انا قلت ماشي اللي نقولها باش نقول نزيد نرفع من قيمه التكوين، لا، انا نقول لوفيس ناسيونال دي ستاتستيك، هي الوسيله الرسميه الجزائريه الوطنيه التي تعطينا يعني احصائيات رسميه. نقول لك اكثر من 75% من خريجي قطاع التكوين اليوم موجودين في عالم الشغل. الكثير والكثير والكثير من 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 الشباب اللي كونوا المؤسسات الصغيره نتاعهم هما خريجي قطاع التكوين والتعليم المهني، وهذا مفخره الينا، وهذا يحفزنا اكثر لان نرفع احنا ككم كاتيجوري افيرتي، لان احنا هذا الفئه اللي تتمثل في المسؤول، تتمثل في الصحافي، تتمثل في مسؤول المؤسسه، انه دائما يزيد يرفع من اهميه ومن قيمه التاهيل وقيمه التكوين عند في المجتمع نتاعنا.
رزق جليل على التلفزيون.
والله حتى نبقى في نفس السياق الذي طرحته زميلة من القناة الدولية، تخصص الإعلام الآلي كتخصص مهم يتماشى وسوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الوطني. فيه معالي الوزير بعض المراكز تواجه مشكل غياب الانترنت حتى يتم يعني التكوين على أكمل وجه، هل فيه تنسيق في هذا الإطار مع قطاع الاتصالات لتزويد مراكز التكوين بالإنترنت؟
أنا دائما أقول لكم روحوا شوفوا المؤسسات، روحوا شوفوا المعاهد، روحوا شوفوا مراكز التكوين. إحنا عندنا، اسمحي لي الأخت، لا 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 لا، أنا ندافع على القطاع نتاعي وندافع على المكاسب وندافع على كل ما تم إنجازه. أنا نقول باللي كل المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني فيها الخطوط نتاع الانترنت، حتى المؤسسات التي هي غير مغطاة بالألياف البصرية هذيك لا فيبر اوبتيك، بالتنسيق وفي إطار اتفاقية مع لا فيليال نتاع أرجيري تيليكوم اللي تخدم بالساتل. مؤسسات اللي موجودة في نقاط بعيدة لداخل الجزائر العميقة موجود فيها الانترنت. هذا موش معناه باللي ما كانش اختلالات، ما كانش نقائص. نقول لك لو كانت تقولي لي باللي الاستعمال نتاع الانترنت، لو كانت تتكلمي لي على هذه القضيه وتقول، لاننا دائما نربطها بالثقافه، في بعض الحالات نلقاو الانترنت موجود عند المدير، ننجو موجود عند الاخر ومش موجود عند الطلبه، هذه نوافق معك. يستعملها المسؤول قبل ما يستعملها المتربص، نمشي معك. بس هنقول لك باللي الدوله وفرت امكانيات ضخمه ولو ريزو لا سنترال دو الانترنت de ce réseau extraordinaire qui a coûté des milliards et des milliards موجود على مستوى الوزارة. ونستدعيكم ولا أدعوكم لزيارة هذا المركز وللتحدث مع المدير المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة وتعطيكم كل المعطيات الخاصة بهذا الجانب. الآن القضية الأخرى المتعلقة بالتكوين في الـ في الـ في الـ في الـ نفرق بين استعمال الإنترنت والتكوين في الإعلام الآلي. تكوين في الإعلان الآلي عنده برنامج بيداغوجي وعنده برنامج تقني، واستعمال الانترنت هذا أمر آخر موجود، وموجود في لا بيبليوتيك مثلا. كي تروحي لا بيبليوتيك تاع ليتابليسمون تلقاي الانترنت، كي تروحي، ولكن الجانب المتعلق بالبرنامج البيداغوجي نتاع الإعلام الآلي هذا برنامج صادقت عليه اللجنة البيداغوجية اللي اليوم راه كل الطلبة يعملوا على أساسه. نزيد نقول لك أمر آخر بعلاقة مع الإنترنت. في السابق ما كانش موجود هذا الموديول تاع الانفورماتيك او نيفو ديال الطابليسمون. اليوم كل هذا السيم موديول اوبليغاتوار اوبليغاتوار اللي مفروض على كل شاب في المؤسسه يقرا الانفورماتيك. دونك اباس حتى ولو يكون راح يدير لا ميكانيك
ولا راح يدير يعني في التكوين حتى الميكانيك مع الوزير تتطلب الان معرفه اليات. نعم تفضلي فايز هارون.
السيد الوزير اود ان اتطرق الى موضوع اخر في علاقتكم او تنسيق بين وزاره التكوين المهني ووزاره التربيه الوطنيه. فيه سيد الوزير في جهاز إعلام والتوجيه وجهاز توجيه مشترك في إطار تطبيق سياسة إصلاح منظومة الوطنية للتربية والتكوين اللي تم فيها هذه السنة مع هذا الدخول توجيه 160 ألف، ممكن تصلح لي سيد الوزير لو أخطأت، 160 ألف تلميذ ما بعد الإجباري، يعني ما نجحش وممكن في عضو نوجه إلى الحياة العملية، يعني وجه إلى قطاع التكوين المهني بموجب يعني لجنة مشتركة للتكوين وللتربية. وهذا يتم بعد كشف بإعطاء كشف نقاط مرفوق بإشعار إشعار بالتوجيه. هل هذا العدد سيد الوزير هذا يتم بوفق شروط تعيين هؤلاء التلاميذ بغض النظر أنهم تجاوزوا سن الإجباري أو كل هؤلاء التلاميذ يوجهون مباشرة إلى قطاع التكوين المهني؟ شكرا.
أنا أقول بأن قضية التوجيه ربما هي الحلقة مش مفقودة، ضعيفة، مش ما نقولش المفقودة، هي موجودة ولكن ضعيفة، هي الحلقة الضعيفة في علاقتنا بقطاع التربية الوطنية. الآن الأمر الجديد هو أنه إن شاء الله في الأيام القادمة سوف ننصب بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية المجلس الأعلى، المجلس الكونسي سوبيريور دو ليدوكاسيون دو لا فورماسيون،
مجلس أعلى للتربية والتكوين،
للتربية والتكوين، في الهدف نتاعه هو تطرق الى كل هذه النقاط وتحسين قضيه التوجيه. اليوم فيه لجان تعمل بالتنسيق مع وزاره التربيه الوطنيه، النتائج نتاعها ماهيش نتائج جيده جدا، والهدف من هذا المجلس هو اننا نوجد الميكانيزمات لماذا لا نوصل الى نقطه اساسيه تتمثل في ان الشاب من المؤسسه التربويه يروح مباشره بتوجيه الى المؤسسه التكوينيه. قال موجود شاب في القبه على سبيل المثال ما يواصلش المسار تاعو التربوي، نوجهه الى المؤسسه ونعين المؤسسه. قال المؤسسه الفلانيه يوجه اليها الشاب. هذا هو على سبيل المثال امر يسمح لنا باش نكونوا اكثر عمليين في قضية التوجيه اللي كما قلت تعتبر
بالنسبة لنا
يعني حلقة ضعيفة في علاقة.
يعاد النظر إذن في التوجيه سيد الوزير؟
طبيعة الحال هذا المجلس عنده كل الصلاحيات، وهذا المجلس مكون من مختصين، من بيداغوجيين، من القطاعين. الهدف نتاعه هو الخروج بتوصيات وبتعليمات ان شاء الله في المستقبل نعمل على تجسيدها. هدفنا هو اننا ما كانش ما يبقى الشاب، وهذه تعليمة فخامة رئيس الجمهورية. السيد الرئيس يؤكد على امر وانا سجلته بكل مسؤولية، قال بان ما لازمش يكون عندنا شاب جزائري في داخل في اطار هذه المنظومة التربية الوطنية خارج هذه المنظومة. اللي راه في المؤسسه التربويه راه في المؤسسه التربويه، اللي راه في قطاع التربيه راه في قطاع التربيه، اللي راه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي راه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واللي ضروري باش يكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضروري باش يكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. هذا هو التحدي الكبير اللي تعمل به بلدان متقدمة. ما يكون الشاب اللي عنده 14 سنة ولا 15 سنة لأنه خرج من المنظومة التربوية ما يلقاش الأخر نتاعو، لأن الشروط باش ندخلوه لقطاع التكوين لازم 16 سنة. اللي يجب علينا أن نرسخ هذه الثقافة عند رؤساء المؤسسات الوطنية، يجب أن نعمل بأكثر عملية في قضية التوجيه مع قطاعات أخرى، يجب أن نكون دائما في الاستماع إلى الاحتياجات الحقيقية لكل قطاع في ضرورة توفير اليد العاملة المؤهلة. هذا هو التحدي مرة أخرى اللي يوضع توضع من خلاله اليد العاملة المؤهلة في على كأساس لإنجاح أي مشروع وبالتالي إنجاح الاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية.
متواصلون معكم سيداتي وسادتي دائما في فروم الإذاعة عبر قناة الأولى والمحطات الجهوية 48. ما بقي من عمر هذا البرنامج حوالي نصف ساعة، تأخذ منه بعض الدقائق لعناوين نشرة الواحدة، لنعود بعد هذا الفصل. نرحب بكم من جديد سيداتي وسادتي في الجزء الأخير من فروم الإذاعة، وضيفنا معالي وزير التعليم التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين بدوي. طبعا مراهنات كثيرة في هذا القطاع من التخصصات المؤهلة، وأيضا جديد هذا الدخول سيد بدوي هو العمل بالصندوق الوطني لتطوير التكوين والتمهين. ما الذي ستضفيه مثل هذه الأداة لترقية المنظومة التكوينية؟
صندوق تطوير التكوين المتواصل والتأهيل هو في تسميته يعني، وهنا نفتح أمر يعني طرقت إليه الأخت بطريقة غير مباشرة تتمثل في التكوين المتواصل لا فورماسيون كونتينيو في كل البلدان المتقدمة في مجال التكوين، يجب أو تعمل على تخصيص ما يسمى بالعطلة التكوينية لكل عمان. اليوم عندنا ملايين تاع العمال على مستوى المؤسسات الاقتصادية وفي حاجة ماسة إلى تكوين متواصل على الأقل سنويا في فترة محددة تخصص، ومن حقهم من حق العامل أنه يكون له حس فترة تكوينية سنوية. هذا الصندوق سوف يساهم في ماليا وفي توفير الإمكانيات وتوفير المكونين للقيام بهذا العمل على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المؤسسات التكوينية الموجودة عبر التراب الوطني. وهذه القضية المتعلقة بالتكوين المتواصل لا فورماسيون كونتينيو هي من بين النقاط الأساسية اللي تطرقنا إليها في الاتفاقية الإطار التي تم إمضاؤها كتمهيد لاجتماع الثلاثية، والتي كان من بين الانشغال نتاعها الأساسي هو توفير الميكانيزمات أولا القانونية، وبين قوسين سوف يقدم إلى الحكومة في الأيام القادمة إن شاء الله مشروع لينظم التكوين المتواصل، وننطلق إن شاء الله في تجسيده ميدانيا. هذا أمر كبير وهام جدا، لأن داخل المؤسسة إذا كان الريسيكلاج ما كانش، وإذا كان كنقول الريسيكلاج بارابور تكنيك نوفيل بارابور أو سافوار فير بارابور كل هذه الأمور اللي متعلقة بتحسين مردود العامل، يعني كأننا ندور في فرقة في حلقة مفرغة. إذن إدراج قضية التكوين المتواصل سوف يساهم كذلك في الرقي بمستوى العامل الجزائري في كل المستويات وفي كل التخصصات بمستوى دائم للمعارف والتقنيات. هذا الصندوق كذلك سوف يساهم في تطوير التكوين عن طريق التمهين، لأنه صندوق وطني موجه للتكفل بالتكوين المتواصل وبالتكوين عن طريق التمهين، وخاصة فيما يتعلق بالتحفيزات التي يجب أن نقدمها لمكونين داخل هذه المؤسسات، لأن شكون اللي يساهم معنا في تكوين داخل المؤسسة الاقتصادية في هذا النمط نتاع التكوين عن طريق التمهين؟ هو العامل اللي عنده أكثر تجربة، هو التقني اللي عنده أكبر أكثر تجربة. إذا كان زيادة على العمل نتاعه يساهم في التكوين يجب أن نحفزه، وأحسن وأجمل تحفيز هو التحفيز المادي أو التحفيز المالي، من منطلق أن كل إنسان يقوم بمجهود ذهني أو فكري أو إضافي تقني يعني. إضافي يقابله تحفيز مالي. هذا هو الهدف، وهذه هي مهمة الصندوق. كذلك أمر أو نقطة أخرى ثالثة نعتبرها هامة وهامة جدا، ومتعلقة بالإعلام. الإعلام يساهم هذا الصندوق في إعطاء الأهمية اللازمة بتوظيف جزء من الإمكانيات المالية لوضع استراتيجية إعلامية مؤسساتية دائمة لتبرز التكوين، تبرز دور المؤسسة في التكوين، تبرز أمثلة ناجحة لشباب مروا على مؤسسات تكوينية بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية. وهذا كل هذا العمل الإعلامي سوف يساعدنا في أن نرسخ الثقافة هذه عند شبابنا، عند هذا المحيط، من عائلة، من شباب، من رؤساء مؤسسات.
فيظهرون دائما في نفس السياق. سيد الوزير، بالنسبة للتكوين المتواصل هو نمط موجود في القطاع يعني على غرار الأنماط الأخرى، ولكن سيعزز في إطار برنامج الخماسي 2015-2019 تعطى الأولوية يعني الاهتمام الكبير والتركيز لهذا القطاع، لهذا النمط من التكوين لتحسين مستوى العمل.
شوفي الأخت الكريمة، أي نمط؟ تكلمنا على نمط تكوين عن طريق تنهين، تكلمنا على نمط التكوين عن طريق تنهين، عنده لونكراج نقولوا مونتاج دكور. لما نتكلم على التكوين المتواصل يجب علينا أن نوضع له الميكانيزمات القانونية لتنظيم. ليش نقول في العملية موجود، ولكن بمبادرات نتاع كل قطاع. ولكن لما يكون عندك قانون، سواء قانون أو مرسوم تنفيذي ينظم النمط التكوين المتواصل، يصبح أمر إجباري. يفو باكون لاس أوغريد شيف دونتربريز ولا أوغريد دو جيستيونير ولا أوغريد شيف دون أدمينستراسيون كما يحب هو، لا. ولكن يكون قانون يقول لك العامل من حقه أنه يتكون مدة 10 أيام ولا 15 يوم سنويا في إعادة تأهيله وإعادة تكوينه. هذا يصبح أمر تطبيقي يجب أن يطبق. من هذا المنطلق اللي قلت بأن من بين أو في إطار استراتيجيتنا المستقبلية أننا نعتمد على تكوين العمال تاعنا على مستوى المؤسسات الاقتصادية في نمط التكوين المتواصل، اللي هو حق لكل عامل جزائري.
عائشة سيد علي من
نعم معالي الوزير، ربما في نقطة مهمة جدا يعني أريد أن نعطي لها حيز من الاهتمام. كنت ذكرت في بدايتك يعني رهان لخذته على عاتقها الوزارة أو القطاع بصفة عامة هو إدماج المرأة الماكثة بالبيت، ويعني كانت فيه العديد من التخصصات والتحفيزات اللي قدمت للمرأة الماكثة بالبيت في إطار إدماجها. ولكن ما نتحدثش على العاصمة أو المناطق الكبرى في الجزائر، تحدث على بعض المناطق النائية اليوم. المرأة اللي ربما هي تريد يعني عندها حافز كبير باش تندمج في هذه المراكز، ولكن يعني بعد المسافة يعني المراكز هذه موجودة فقط في وسط المدينة أو في الدوائر الكبرى، ولا يعني ليست قريبة منها. ففي هذا الإطار من أجل يعني تحفيز المرأة أكثر وإدماجها أكثر في عالم الشغل.
صح، ربما هذه كذلك حلقة من الحلقات الضعيفة لعلاقتنا مع أمور أخرى. هو هدفنا حقيقة لما نتكلم على مبدأ أننا يجب علينا أن نؤهل المجتمع الجزائري، حتى المرأة الماكثة في البيت البعيدة أو في المناطق الداخلية يجب أن نتكفل بها. حقيقة فيه بعض الصعوبات هذا يخليني ربما نجاوبك على نقطة تكلمت عليها وما جاوبتكش عليها، متمثلة في بعض العراقيل متعلقة بالنقل، متعلقة لأن لما نتكلم عن المرأة الماكثة في البيت أو نتكلم على الدروس التكوينية المسائية، هذه كلها أنماط. وهنا نفتح قوس باش نقول بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو الوحيد اللي يأخذ على عاتقه كل الفئات الاجتماعية، اللي عنده مستوى، اللي ما عندهش مستوى، اللي عنده السنة الأولى متوسط، اللي ما حتى اللي ما عنده حتى مستوى أبواب المؤسسة التكوينية موجودة، حتى المرأة الماكثة في البيت يعني الأبواب المؤسسة التكوينية مفتوحة إليه. حقيقة هذه نقطة يجب أن نعمل من خلالها، كما ربما نتكفل بالنقل المدرسي والنقل الجامعي لفئات اللي هي في أطراف المنظومة التربوية الأخرى، يجب علينا أن نفكر لوضع بالتنسيق مع الجامعات المحلية بعض الوسائل لأننا نقرب أكثر هذه المؤسسة التكوينية من أمهاتنا وأخواتنا اللي موجودة في عالم الريف، لأن إيماننا وهذه حقيقة، لأننا كنا أبناء الريف ما ونعتبر بأن أغلبية الجزائريين هم جايين من الريف، عايشين في الريف، والريف نتاعنا نعتز به ونفتخر به لأن هي الفئة التي فجرت الثورة التحريرية، ولأن هي الفئة التي وضعت على عاتقها ثورتنا التحريرية المجيدة. فيجب علينا أن نولي أكثر عناية لهذه المناطق الداخلية للوطن لفتح لها أبواب تجسيد طموحات الكثير منهن من هذه الأخوات والإخوة والنساء اللي موجودة في عالم الريف، لأن أي تأهيل وأي تكوين كما تكلمت يعني قبيلات انتية في مجالات متخصصة اللي تخص المرأة الماكثة في البيت تسمح لها بالتنسيق مع هذه الأجهزة اللي تساعد الكنارك مثلا يقدر أو أجهزة أخرى تمد 30-40 مليون لهذه اللي تتعلم في الخياطة أنها تشري المشينة انتحى بقروض بدون فائدة تسمح لها بتتسيد مشارعها المستقبلية. سوف إن شاء الله نتطرق إلى هذه القضية اللي قلت ربما تعتبر من بين الحلقات يعني بتحسيس وبأن الجميع يجب أن يلعب دوره في قضية التكوين وفي قضية التأهيل. نذكرك فقط بأن على المستوى المحلي رئيس المجلس الشعبي البلدي لكل بلدية على مستوى التراب الوطني هو رئيس اللجنة البلدية للتمهين، هو المسؤول الأول على قضية التأهيل وقضية التكوين. إذن قضية التكوين وثقافة التكوين وثقافة التأهيل ليست موجودة على مستوى الهرم فقط، ولكن على مستوى القاعدة اللي هي الخلية الأساسية التي يجب أن تولي أهمية قصوى للتأهيل والتكوين على مستوى التراب الوطني.
رزيق جليل عن التلفزيون.
معالي الوزير، أعطيتم تعليمات لمدراء المراكز بقبول أي مترشح يتقدم بملف للتكوين في أي تخصص يريد، مع أن عدد المقاعد المتوفرة يعني غير كافية. في هذا الإطار، هل من مشاريع لإنجاز المزيد من مراكز التكوين على المستوى الوطني؟
أولا سؤال تاعك مهم جدا، لأن يجب على مسؤولي المؤسسات التكوينية أنهم يعملوا على تجسيد هذه التعليم. واغتنم فرصة فوروم الإذاعة لأذكر مرة أخرى بهذه التعليم التي إن لم تطبق فسوف يقابل أصحابها إجراءات يعني صارمة. أعطينا تعليمات وأنا البارح في البليدة لقيت بأن في معهد من المعاهد قال ما أخذنا 60 شاب لأنهم كذا وكذا، لأن لا عندنا كل إمكانيات باش نستقبل كل أبنائنا وبناتنا في مختلف المؤسسات التكوينية على مستوى التراب الوطني. الآن تكلمت قبيل على مستوى على سبيل المثال على مستوى بوليو في الحراج ولا القبة فيما يخص الاختصاصات المتعلقة بقطاع السكن وتعمير الأشغال العمومية. إذا كان عندنا ضغط وعندنا في بالمقارنة مع المقاعد البيداغوجية اللي موجودة على مستوى هذه المؤسسة التكوينية نفتح سكونابيل دي سيكسيون ديتاشي يعني فروع منتدبة تابعة لهذه المؤسسة الأم على مستوى مناطق التراب الوطني، وهذا باش نربطها كذلك مع الإمكانيات الموجودة ومع الموارد البشرية الموجودة على مستوى مناطق أخرى. لما نجي للقبة ونلقى باللي عندي طلبة ولا عندي متربسين من تيزي وزو مثلا، ولا عندي طلبة ومتربسين يجوني من الأغواط، ولا عندي متربصين يجوني من قسنطينة مثلا في هذا التخصص لأنه ما هوش موجود في هذه الولايات. بفتح هذه الملحقات التابعة لهذا المؤسس الأم والشهادات التي سوف تعطى تكون شهادات متاع المؤسس الأم اللي موجودة في على مستوى الجزائر العاصمة أو على مستوى مؤسسات موجودة في الحواضر متاع الجزائر بصفة عامة. للمرة الأخرى أؤكد بأن أبواب مؤسسات تكوينية مفتوحة لكل أبنائنا وما نقدرش ما مش من حقنا لأنه يتنافى مع المبدأ اللي تكلمت عليه والتعليمات التي أعطيت لنا من طرف السلطات العليا للبلاد. ما نرفض أي طلب، نوجه طلبات. واحد اللي عنده سنة تالتة ثانوي في 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 مثلا في الأدب
ولا في الـ في الـ في الـ
هذا نوجهه إلى تخصص يليق بي ويكون في حسب المستوى التعليمي نتاعه أو التخصص نتاعه. ولكن رفض أي طلب هذا ممنوع وغير موجود. نزيد نقول مرة أخرى إذا كان سمحت لي سيدة باريزة نقطة هامة في نمط التكوين عن طريق تمهين. أبواب المؤسسة التكوينية تبقى مفتوحة. إحنا البارح فتحنا أعطينا الدخول الرسمي وقلنا يوم 28 سبتمبر، ولكن هذا النمط اللي يربطنا مع المؤسسة الاقتصادية يبقى مفتوح على أقل تقدير إلى نهاية السنة. وإذا كان شفنا باللي المحيط الاقتصادي في حركية دائما وفي احتياجات دائمة وفي طلب دائما على اليد العاملة المؤهلة وموجودة في موجود طلب انتحى نمشي إلى أبعد من هذا في هذا النمط المتعلق بالتكوين عن طريق التمهين. في نقطة أخرى كذلك أن فتح المؤسسة التكوينية مفتوحة للجميع. إحنا لا شروط لنا في قضية إلا شروط البيداغوجية. إحنا تشوفي بلك تلاحظي بأن فيه حاصلين على شهادة البكالوريا موجودين في المؤسسات التكوينية، وهذا تجسيدا لطموحاتهم وتجسيدا لرغباتهم وهي النسبة لا بأس بها. وهذا ما يمنعناش باش نقول بأننا كمنظومة تربوية بصفة عامة نعمل جميعا في حركية تكاملية لتجسيد، لأن اليوم في حقيقة وفيه وعي من طرف الشباب الجزائري بأن لقطاع التكوين والتعليم المهنيين كذلك الوسيلة من الوسائل الأكثر قرب من الواقع الاقتصادي والواقع المستقبلي لهؤلاء الشباب.
سيد الوزير، تؤكدون على تفعيل اللجان المكلفة بالتمهين على المستوى البلدي، يعني هل تفي هذه اللجان باختيار أو بإدراج التخصصات التي تحتاجها ربما كل منطقة عن أخرى؟
والمشرع لما أقر بوضع هذا المنظومة القانونية بهذه اللجان البلدية، المشرع الجزائري فهم بأن كل منطقة في الجزائر لها خصوصياتها، ومناطق الجنوب تختلف عن مناطق الشمال، حتى في مناطق الجنوب من بلدية إلى بلدية أخرى في خصوصيات تختلف. إذن فلسفة ودور اللجان البلدية للتكوين والتمهين هي أنها تكون قوة اقتراح بالنسبة لخلق التخصصات الجديدة. نعطيك على سبيل المثال، لأن فيه اللجان البلدية للتكوين والتمهين وفيه كذلك اللجان الولائية للشراكة. ولاية تمنراس على سبيل المثال والطاقات والثروات لموجودة
بالنسبة للمناجم،
بالنسبة للمناجم وبالنسبة للذهب وبالنسبة لموجود في المناطق لموجودة في ولاية تمنراس، فرضت علينا انطلاقا من اقتراحات الشركاء الموجودين في المنطقة أننا نعمل على وضع هذه التخصصات للتكفل لوضع هذه اليد العاملة اللي سوف غدوة تقوم بالعمل في هذه المؤسسات اللي مرتبطة بهذه التخصصات الجديدة. لما نتكلم على بعض التخصصات اللي بالفلاحة على سبيل المثال ولاية خنشلة، ماهوش هذا يعني فرضنا احنا بسلطة يعني اننا وزارة، لا، من منطلق ان التنمية الفلاحية في هذه المنطقة تعرف حركية حقيقية واللي تخلينا نأهل ونكون أبناءنا وبناتنا في هذا التخصص ليمكن لهم أن يرافقوا وأن يواكبوا هذه الحركية. نتكلم على منطقة المناطق الجبلية مثلا في 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 ولايات الشمال الوطن فيه تخصصات اللي مرتبطة بالفلاحة الجبلية وهي تخصصات تختلف على الفلاحة الكلاسيكية. كل هذه الخصوصيات نتاع كل مناطق البلاد يعني القوة الاقتراح نتاعها هي هذه اللجان البلدية للتمهين والتكوين واللجان الولائية للشراكة. نحن لا نأخذ قرارات على المستوى المركزي. كل الاقتراحات فيما يخص هذه التخصصات الجديدة تأتينا من القاعدة سواء من الولايات بصفة خاصة.
في زهرون فقط أريد أن أرجع إلى التكوين المتواصل لأوضح بعض النقطة، يعني أسأل حول نقطة معينة راح يكون فيه يعني تدعيم هذا النمط من تكوين 2015-2019، وبالتالي كيفاش تتم العملية مؤسسة بمؤسسة يكون يعني لتحسين يد العمال، تحسين العمال أو اليد العاملة تكون يعني في إطار إبرام اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات، لأنكم راح توضعوا قريبا لجنة قطاعية مشتركة اللي راح تقوم بمتابعة وتقييم دوري لتنفيذ هذا البرنامج. كيفاش حتتم العملية ميدانيا؟ شكرا.
شفتي شحال مهم أنك توضعي لونكراج جريديك؟ أنت طرحتي سؤال وتكلمتي على التكوين المتواصل وأنت راكي بطريقة غير مباشرة جاوبتي عليه. لتنظيم أي نمط ولتنظيم أي عمل يجب أن نوضع الميكانيزمات القانونية. هذا القانون الذي سوف يتكلم عن التكوين المتواصل هو الذي سوف يجيب على كل هذه النقاط الهامة التي تهم التكوين المتواصل. لما نتكلم عن التكوين المتواصل ونقول بأن النسبة أو مدة 15 يوم ولا 10 أيام ولا القانون هو اللي حددها، هو حق لأي عامل جزائري في إطار التكوين المتواصل فسيعمل بقوة القانون رئيس المؤسسة ولا رئيس الإدارة ولا مسؤول الإدارة أنه يطبقها ميدانيا. إحنا دورنا بعد المصادقة على هذا المشروع القانون الذي سوف يأتي إن شاء الله مستقبلا في الأسابيع القادمة نعمل على وضع الميكانيزمات القرارات والعملية التي تعمل على تجسيده. أنا عندي الأفكار نتاعي فيما يخص هذه القضية ولكن أفكار سوف أقدمها في إطار هذه اللجنة التي تعمل على
مع قانون العمل الجديد
بطبيعة الحال.
ما مدى
كل أو قوة هذا القانون هو في علاقته مع قطاع العمل والشؤون الاجتماعية. هذا القانون نعمل على تحضيره بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى وخاصة قطاع العمل والشؤون الاجتماعية الذي يعتبر هو الأساس في هذا القانون لأنه ينظم العلاقات العمل الموجودة على مستوى كل العالم الاقتصاد وعالم التنمية بصفة عامة. ولكن أؤكد مرة أخرى على أنه قانون هام وهام جدا اللي راح يخلينا كمجتمع جزائري أننا ننطلق في حركية جديدة لقضية تكوين وتأهيل الموجود أو العامل اللي هو اليوم موجود على مستوى المؤسسة الاقتصادية من منطلق أن إنجاح أي مشروع تنموي وأي مشروع اقتصادي مبني كذلك بالدرجة الأولى على ما هو موجود من مورد بشري يجب إعادة تأهيله ورسكلته يعني دائما وبحركية دائمة.
السيد نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، شكرا جزيلا على تلبية دعوة فروم الإذاعة، شكرا للزملاء الصحفيين الذين رافقوني في إثراء النقاش، شكرا للحضور الكريم، شكرا لكم سيداتي وسادتي على تتبع هذا اللقاء. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم وملف كبير يهم الجزائريين وهو ملف السكن. في الختام تقبلوا تحيات الفريق التقني الموجود معنا في نادي عيسى مسعودي مباشرة. تحيات المخرجين أسماء بوطرفة وأحمد شعري. بريزة برزاق تحييكم وتلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.